صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر.
تحركنا متجهين إلى المطرية حيث يسكن ضيفنا في جمهورية مصر العربية.
ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات.
كانت الدلائل والإشارات تحكي تاريخا من العلم والمعرفة،
من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي.
دخلنا عليه حيث كان يجلس في مكتبته العامرة، قام معنا متثاقلا يحمل معه قرنا من الزمان، بل وسبع سنين، حيث ولد عام 1330 للهجرة. أصبحت حركته صعبة وسماعه أصعب. حاولنا في هذه الحلقة أن نوصل السؤال له بطريقة معينة ربما تزعج مسامعكم، لكن الهدف الأهم محاولة استجلاب تأريخ 107 سنين.
فقرن من العمر ها قد مضى، وتبدو لعيني بدر التمام، تميت اللثام عن الزيف جهرا، وتهدي الحيارى سبيل السلام، تروح وتغدو شفاء وريا، يعالج ما قد أصاب الأنام، فيا رب بارك أبي كل حين، وأكرمه في ضعنه والمقام. أبي أبي، إن هذه مشاعر قلبي، ونجوى كيان المحب المريد، تقاصر عن وصف ما قد وددت، وربي على ما أقول شهيد.
وها هي الرحلة تبدأ مع ضيفنا الشيخ معوض عوض إبراهيم، أكبر علماء الأزهر في هذا الوقت.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أولا أستأذنكم في شيء، أنني سأطرح السؤال عليكم ثم أعيد طرحه على ضيفي، فأرجو أن لا يقلقكم هذا. السبب أن 100 عام كان لها أثرها الواضح في حياة ضيفنا، متع الله بعمره على طاعته. ضيفنا هو العلامة الشيخ الأديب الأريب العلامة معوض عوض إبراهيم، أكبر المعمرين من علماء الأزهر إلى هذه اللحظة. باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ. مولانا مرحبا بكم، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم.
دعنا أبدأ الرحلة. السؤال الأول المعتاد هو حول النشأة، الولادة. أنت ولدت رعاك الله في قرية كفر الترعة، حدثنا عن البيئة، حياتكم، والدكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الفعال لما يشاء، والصلاة والسلام على خير من أقلت أرض وأظل سماء،
صلي عليه
سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمته المزداة إلى الناس أجمعين. ومرحبا بالأستاذ السنيدي، يأتينا مع على رأس رجال قناة المجد التي تستمد وجودها ابتداء من الرياض، هذا البلد الذي يعتبر بعد المكتين من أحب بلاد الإنسان إلى الله، من أحب بلاد الله عز وجل إلى الناس. نعم، مرحبا بهؤلاء الصفوة الذين يذكرونني بأمرين، بأمر العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، يوم كنت لأول مرة في الرياض في الكلية الشريعة، أرسل إلي الشيخ عبدالله الفنتوخ يقول لي إن الملك الأمير فهد وزير الداخلية طلب منه أن أختار ثلاثة من رجال الكلية من أجل أن يرابطوا في الإذاعة والتلفزيون من أجل أن يغطوا أحداث مصر، وأنا ببعث لك، وأنا حديث عادي بالكلية، فيها من هم أقدم مني، فيها من هم قد يكونون أعرب مني، لكن هكذا أراد الشيخ فنتوخ. هذا جانب من الجوانب الذي ربما تعرضت لي مرة ثانية، لكنني أذكر وهذه القناة المباركة اسمها المجد أن محمود معوض أستاذ الموجه الفيزيائي لعلوم الفيزياء والجيولوجيا في دولة الرياض أرسل يوما من الأيام يقول لي يا أبي عرفني ما المجد، ما المجد؟ فكتبت إليه ويسألني محمود ما المجد، ذاك الذي استوى بخواطر أصحابي وأكسر أسأله، هو المال؟ لا، فالمال إن يكن زينة وحاجة حي فهو للمرء قتال، هو الآل؟ لا، فالآل إلا أخذهم عبيد ذوات موجبون بما نار.
الله.
وليس هو الخيلاء يمشي بها الفتى كما يخطر الطاووس في نواختاله، ولا الصوت يعلو في الندي، وربما عدت فأساءت للناس أقواله، ألا إنما مجد الفتى رهن دينه وإيمانه بالله دون الذي خالوا بمسلكه في الناس بالبر والتقى، فهل أنت من بعدي عن المجد؟ سألوا
الله.
ومرحبا بهذه القناة المباركة، أقول لها بصدق أني نشأت في قرية من قرى شمال دلتا مصر، بلد اسمها كفر الترع الجديد، تقع بين ترعة والنيل الجاري بعد قليل إلى أن يلتقي بالبحر الأبيض المتوسط عند رأس البريه ودمياط. بلد طيب نشأت فيه، بعد أن احتسب الله، أنا احتسب وداي ابنيهما البكرين عبد الرزاق وعلي، ثم عوضه الله عز وجل بأختي التي قدمت على الدنيا وقد فقدت بصرها.
زينب. زينب ها؟
لأختي الكبيرة. الحبيبة.
حبيبة.
أختي حبيبة، وكانت حبيبة.
الله.
كانت بركة، عندما ماتت انطفأ نور كبير في بيت أبي وأمي، لكن الله عز وجل عوض أبي وأمي بأن جئت أنا بعد أختين بعد ذلك وسماني سمياني معوضا، وهو وقد قلت يوما دعواني معوضا، وهو رمز كبرى لمعاني هما خزره. ثم شاء الله تعالى.
تسمح لي يا شيخنا، قبل حبيبة رحمها الله كانت تحفظ القرآن،
حفظت القرآن قبل العشاء من عمرها،
وقلت بأنها لم تخرج من البيت إلا إلى القبر،
لم تخرج من بيت أبيها إلا إلى القبر.
الله.
وأنا بعتبر فعلا أن الله عز وجل قيضني لأبوي ووجهني الله عز وجل تلك الوجهة, وجهة أن أحفظ القرآن الكريم وأن أكون من رجال ذلك الأزهر.
طيب أنت ما ذكرت للمشاهد تاريخ الميلاد, كأنك لا تريد أن نعرفه. نعم. تاريخ الميلاد أنا أكيد أنك ناوي تخفيه علينا.
أنا ولدت سنة 1330 هجرية.
الله أكبر.
1912 ميلادية.
يا الله.
وأرجو أن تراعوا هذا الفرق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري فيما أتناول ذلك من مواقع وأحداث.
طيب إن شاء الله.
انتسبت أحمد الله على أنني أحببت أترابي وزملائي أولاد الحارة, أولاد الشارع, أولاد الكتاب, أولاد المدرسة التي كان رأسها الشيخ رزق الموش والشيخ موسى وصار. ثم أراد الله عز وجل أن أذهب طالبا للعلم في معهد دمياط, وكان يعتبر المعهد الثاني بعد السوق.
لكن اسمح لي قبل ما نذهب للدمياط, أنت حفظت القرآن وأنت في العاشرة قبل الذهاب.
أنا
هل هذا كان في الكتات؟
أنا حفظت القرآن مبكرا.
كيف؟
لكن انتسابي للمعهد دمياط جاء متأخرا.
طيب
لأن أبي وأمي كان يصعب عليهم أن يعيش وحيدهم بعيدا في دمياط بعيدا البلد. فأخراني سنة بعد سنة إلى أن انتسبت سنة 1926 إلى معهد دمياط, ثم حصلت على الابتدائية سنة 1930.
قبل ما ندخل للابتدائية, الوالد رحمه الله والوالدة كان لهما نعم. أثر كبير في نشأتك, والدك ووالدتك. نعم. حدثنا عنهما, عن بيئة البيت.
أنا في الواقع كنت سعيدا لأني جلس إلى يميني الشيخ حسن جاد حسن الذي صار بعد ذلك عميدا لكلية العربية, وإن كنت لم أره بعد أن حصلنا على الابتدائية لأنه هو ذهب إلى معهد زغزيق وذهبت أنا إلى معهد طنطا, ثم ذهبنا إلى القاهرة فذهب إلى كلية العربية, وذهبت أنا إلى الكلية كلية السودين سنة 1941. هكذا شاء الله تعالى أن آتي ذلك المعهد, وقد جاءه من الإسكندرية شيخ المشايخ وعالم العلماء الشيخ عبد الله دراز, والد الدكتور محمد عبد الله دراز ووالد عبد المجيد دراز وعم الدكتور محمد عبد الله دراز الذي كان عنوان إدارة الوعظ في الأزهر الشريف. نعم. ثم ماذا كان؟ قضيت يمكن السنة الأولى من الكلية اللي يعني
من المعهد,
كان معي زملاء وزملاء أعزاء. نعم.
أنت انتقلت للمعهد دمياط بمفردك ولا انتقلت الأسرة والدك ووالدتك؟
نعم.
انتقلت لمعهد دمياط بمفردك؟
أي لا معهد دمياط لا يمكن, والدي ووالدتي في القرية, لكن أنا وزملائي كنا بنسكن بنأجر شقة. يعني كنا أجرنا شقة كان يسكن في أعلاها بنت الشاطي وأبوها محمد علي عبد الرحمن أحد أساتذة المعهد دمياط, وكان يسكن أمامنا الشيخ عبد الله دراز الذي قلت أنه جاء مع اسكندرية إلى معهد دمياط لسبب لا أدريه, لكنه هو تحاسد الأكفاء. ثم ماذا؟ ثم شاء الله تعالى أن أكون في سنة أولى في معهد طنطا, بعد ذلك متفوقا والحمد لله, وأنا أقول هذا يعني حمدا لله وشكرا فبنعمته تبارك وتعالى تتم الصالحات.
الحمد لله.
أذكر أن أستاذا من أساتذتنا طلب مني ومن زميل لي اسمه إسماعيل السعيدي, أبوه كان من أساتذة المعهد, أن اختار في كتاب اسمه الوسيط في الأدب العربي شخصية ميسة وسويع وأن يتخمص كل واحد منا، وأنا أتخمص ميسم وهشرة السبيع، وأن أعبر عن كلامهم بكلامنا إحنا. وفعلا وفقني الله عز وجل، وجاء الشيخ بشتة أستاذ الأدب العربي أهداني كتابا، الكتاب بديع الزمن الهمزاني، وكذا فيه هدية لفلان الفلاني لنبوغه فن الأدب. وفي ذلك العام كتبت للعقاد قصيدة.
هذه أول قصيدة لك؟ أول قصيدة لك هذه؟
أول قصيدة كتبتها.
كتبتها،
ويمكن تجدونها إن شاء الله بطولها في الديوان الذي يتولى أمر نشره بعد أن يقدم له الدكتور أسامة السيد الشريف مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الأمة المعين، مجلس الشعب. نعم. ثم ماذا؟ كنا لما جينا من معهد طنطا إلى كلية سجدين.
باقي خلينا في طنطا إذا سمحت لي. طنطا لازلنا فيها. هل أنت عندما أرسلت القصيدة إلى العقاد نشرها وفرحت؟
نشرها فعلا. نشرها، فلما جيت إلى القاهرة قابلته قال لي أنت اللي بعت لي قصيدة الإقناع. أنا في الواقع قلت يعني عباس يا معقد الآمال في وطن نشأت فيه لتروي غلة الصادي. فقال لي أنت معود على إبراهيم اللي بعت لي نشأت. قلت نعم. فقلت له أنني جيت لأني أجلب عندي فراغا أريد أن أعمل فيه في الصحافة مع الدراسة لعلي أحصل على شيء من المال أشتري به ما أريد من الكتب التي قد تقصر يدي عن الحصول عليه. فقال لي فلان أنصحك بأن تبعد عن أضواء الصحافة، تفرغ لي كلية سجدين، إنها كلية تربي العقل، إنها كلية تربي العقل. وتقبلت ذلك بكل ارتياح من الأستاذ العقاد. فلما جئت إلى القاهرة الثانية في الكلية كنت قد نظرت نظرا أن أزور الأستاذ العقاد والشيخ محمد رفعت القارئ.
الله.
القارئ الذي يعني لا تمل سماع القرآن منه، ولي زوج إحدى بناتي لا يسمع القرآن إلا من قراءة الشيخ رفعت.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
وأظنه لو خير بين أن يلقى من الشيخ رفعت أو من كذا وكذا لما فضل على قراءة الشيخ رفعت شيء. ثم ماذا كان؟ لما ذهبنا إلى كلية سجدين الشيخ اللبان طلب من وكيل المعهد قال له هات لي الاولاد اللي جاي من معهد طنطا. فلما دخلنا عليه وجلسنا بين يديه قال لنا غريب، استقبلنا استقبال غريب جدا. قال انتوا مش عارف ايه يا ولادي ايه، وده كلمه الكلب، انتوا اللي جايين مع طنطا. فوقفت انا ولم اكن اشجع زملائي، لكن هكذا شاء الله. قلت له يا استاذ الشيخ اباؤنا يحتملون اللذة كما يقولون من اجل ان يبعثوا لنا بريزه ولا رسين حتى نتابع الدراسه في ذلك الازهر العملاق. فقال انت زلت يا ولد ما انا ابوكم. قلت ما دام انت ابونا خذ ما شئت. نعم هكذا شاء الله تبارك وتعالى.
طيب خليني ارجع قليلا، ساعود الى الكليه بعد قليل. حدثنا عن الحاله الاقتصاديه عندما كنتم في المعهد، كم يكفيكم جنيه جنيهين، كم كانت العمله والحياه؟
الحقيقه ان الحاله الماديه كانت صعبه شويه، لان ابي كان مستور الحال، كان صاحب اعمال، كان مشاركا في وسائل النقل البرية وسائل النقل البحرية، وكان مع كل ذلك يعتبر من أغنى الناس نفسا. وكان بيتنا وكنت أنا بين زملائي كالشامة، كنت أنا في الواقع يعني كما يقول العامة أشيك طالب، ملبس لا مؤاخذة حذاء إمامة إلى آخره. نعم ما شاء يعني الله. ربنا يعني يسر لأبي وأمي أن يعينني على التخرج من الأزهر واستلام عملي وأنا على خير حال. لما عينت واعظ للأزهر في أسوان بعد مسابقة كان يشفع عليه الشيخ شلتوت والشيخ الجزيري. الشيخ الجزيري مرة من المرات بيقول لي الشيخ محمد عبد التواب اللي كان أعداء أحد أعضاء لجنة مناقشة، والمناقشة كانت ماذا؟ كانت في الفقه أو في التفسير، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وفي العقيدة موضوع والحرام رزق والحرام رزق. لما أجبت الشيخ الجزيري قال له يا محمد يا عبد التواب خذ الوردة معاك في الوعظ. والشيخ شلتوت قالوا بكفاية، قالوا لي اتكلم في كذا وكذا، فخذ قدامك ربع ساعة. فقلت له اتكلم، بدأت اتكلم فاستصاب ما تكلمته إلى آخره، وصدر التعيينات وعينت واعظا.
طيب تسمح لنا قبل أن تبدأ في الوعظ، لما جئت إلى القاهرة تركت والدك ووالدتك في القرية، كيف عشت في القاهرة بمفردك وكيف كانت حالتك؟
ككل طالب آباؤهم وأمهاتهم في قراهم ونحن في هذه المعاهد التي جئنا إليها. ليس معقولا أن نجرجر أبي وأمي من القرية إلى القاهرة، يعني ما كانت زملاء لنا كانوا من بلاد قريبة، كانوا ساكنين في طنطا مثلا أو كانوا ساكنين في القاهرة، لكن بعد المسافة بين شمال الدلتا وبين القاهرة يمنع أن يحضر أبي وأمي إلى القاهرة أو أن يتابعاني إلى أسوان ثم إلى طنطا ثم إلى بورسعيد ثم بعد ذلك إلى أقطار وديار سأذكرها عندما أتحدث
عن الرحلة،
عن رحلتي بين صغور الإسلام.
أين سكنت في القاهرة عندما جئت إلى القاهرة؟ أين كان السكن؟
سكنت ست سنوات في سكنت في كانت كلها في شبرا، وكان آخرها شارع يعني وابور المية في روض الفرك، ليس موجود الآن لكن معروف ذلك اللي بتاعته. سكننا وكنا أنا وأبو شهبة وهراس وحامد غلام نلتقي في طنطا ثم نذهب إلى القاهرة مع بعضنا، ثم نبقى في بيت لمدة سنوات لا نفترق. إذا عدنا إلى بلادنا عدنا مع بعضنا، وإذا جينا من بلادنا جينا مع بعضنا. وأذكر يعني مرة من المرات يعني يمكن لعل ذلك متأخرا أيام ما كنت أنا في المدينة المنورة، لكن أيام الرياض في الواقع عرفت فيها زهير الأيوبي.
قبل الرياض إذا سمحت لي، في الكلية التي درست فيها في الأزهر التقيت بعدد من العلماء، من من العلماء كان له أثر عليك؟
يعني أنا أذكر علي سر الزنكلوني، أذكر الشيخ يعني في الكلية الشيخ سمعين الصعيدي، أعرف الشيخ الطيب النجار والد الدكتور محمد الطيب النجار الذي كان بعد ذلك عضو مجمع اللغة العربية. نعم عرفت الكثيرين، وكانوا أحفياء بي وكانوا يؤملون. أذكر مرة وأنا في أظن في الكويت جاء محافظ أسوان ليزور أهله، فيه يزور أهله بين دوران رود الفرج ودوران الشبرة، فزاره الشيخ صاحب مناهج العرفان الشيخ
الزرقاني،
الشيخ الزرقاني محمد عبد الزرقاني. جت سيرة الوعاظ والوعاظ، فالرجل محافظ أسوان ذكرني بخير، بعت للشيخ اللي بتاع ده جواب: انا كنت اتمنى ان نص مكتبتي يضيع ويبقى ذلك بتاعك. كان الشيخ زرقاني بيقول: يا فلان كان الرجل يتكلم عنك وانا اكاد امس بعمامتي على السماء.
الله.
نعم، وذلك من فضل الله
الحمد لله.
ولولا الله عز وجل ولولا توفيقه ما كنت ذلك الإنسان
الحمد لله
الذي جئتم
الحمد
من
لله
أحب المنازل وأقرب الديار.
أخذت من أحد منهم إجازة في علم أو في فن معين؟
أنا يعني ما أكثر الذين أجازوني، لكن الإجازة التي يعني أهتم بها ويعني أسند وأجيز على أساس منها إجازة الشيخ علي سرور زنكلوني. قد كنت أذهب إليه ونحن طلبة في السنة الثانية من الكلية كلية الدين، لأن أستاذ التفسير ما كانش يعني بيغنينا ويسد الحاجة والظمأ الذي في أنفسنا لكتاب الله عز وجل. كان الشيخ علي سرور الزنكلوني في الواقع يعني يحدثنا عن قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا به يبكي وينفجر، وسألناه فقال: أنتم لا تدرون أي شيء واجهناه من أعداء الأمة وأعداء الأزهر إلى آخره. نعم، وأجازنا الشيخ إجازة تامة كاملة
الحمد لله،
ونحن بها نجيز إخواننا. ولعلي أستمع إلى شيء منكم في مناسبة تأتي لكي أجيزكم إجازة تامة شاملة
بإذن الله
مما أجازنا به شيخنا
إن شاء الله
علي سوزان كارون.
الدراسات العليا في الدعوة أيضا، من الذي دفعك إليها وحدثنا عن تفاصيلها؟
يعني من أهم الذين تعرفت عليهم في الدراسات العليا سنتين تميزتهم عن كثير من إخواننا. إخواننا تخرجوا من الكلية وعينوا، لكن لأني زدت عنهم ما يعادل 400 درهم أو دينار أو تعالى الآخر. نعم، هؤلاء في الواقع يعني أذكرهم بخير، وأذكر الله تبارك وتعالى أن يتولى مثوبتهم، لأنهم في الواقع هم الذين صنعوا منا ما كان اليوم يؤدي دورا في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى ينادينا ربنا تبارك وتعالى فنلبيه نلبيه تبارك وتعالى حامدا شاكرين.
كانت الدراسات العليا في الدعوة بما كيف كانت؟ هل كانت رسالة علمية أم دراسة؟ حدثنا عنها.
كانت دراسة وتطبيق. يعني أنا أذكر وإحنا في الكلية بل ونحن في التخرج في دراسة الدراسة العليا في الدعوة أن كان من أساتذتنا الشيخ أبو زهرة.
خليني أنتقل إلى العمل في الوعظ. أنت بدأت رعاك الله وحفظك في أسوان ثم فيوم وبورس، مر على هذه البلدان.
أنا عينت واعظ أسوان بعد محنة، بعد أن سلمت خطاب تعييني واعظا لأسوان عدت إلى القرية التي حرصت أن والدي ووالدتي ويجلسوا معي في هذه التعطين. ذهبت لأقول لهم إن الشجرة التي زرعتموها قد آتت ثمرها والحمد لله، وأنا ذا أخبركم أنني عينت واعظ أسوان. فلما عدت إلى القيرة وجدت الظروف تغيرت ولعبت السياسة والحزبية فيما لا يطيع عين ثلاثة مكاني ومكان زميلي من زملائي، فالحق عز علينا هذا. وأنا كنت في الواقع بعد خروجي أرسلت إلي وزارة الأوقاف عندما أذهب إلى مسجد مساجد، وكنت في الواقع أو كنا نفضل العمل في الوعظ على أي شيء آخر. فلما عدت وجدت هذه المسألة اتفقت مع زميلي وذهبنا إلى الشيخ المراغي في ذهبيته في الزمالك ودخلنا عليه، استأذننا عليه، ودخل بعض أولاده إلى أبيه وإلينا يقول أتريدون أن تذهبوا لبابا؟ احنا ظننا انه يعني لا ليس ابن الشيخ المراغي. دخلنا استقبلنا الشيخ المراغي وهو يلبس جلباب كذلك الجلباب لكنه كان ابيض وعليه عباية وعلى رأسه طقية بيضاء. استأذنت زميلي في ان اتكلم مع الشيخ، قلت له ان التاريخ يمسك الان قلمه ليكتب عن الازهري وعن عدل الازهر وعن الحق الذي يأخذه الناس في ذلك الأزهري المعطاء الكريم. نعم، فالشيخ في الواقع تأثر بهذه الكلمات وقال يا فلان، هو ما كنتش عرفت، يا أولادي أنا لا علم لي بهذا، عودوا إلى أعمالكم في وزارة الأوقاف إلى أن تتاح الفرصة قريبا. أنا في الواقع عدت فقضيت شهور قليلة في مدينة منزلة دقالية في مسجد كان اسمه مسجد الدقوقي، لا زال ذلك المسجد الآن. والحقيقة أنني وجدت في الفترة التي قضيتها في المنزلة ما عزاني عن الحق الذي سلب مني عدوا وظلما، فكنت كأنني أمشي على أكتاف الناس كلهم.
الله.
أقبل علي وكلهم تردد على ذلك المسجد الذي كنت أتردد عليه إلى آخر. ثم بعد ذلك طلبوا مني، أرسل لي أحد رجل كنت اسمه أحمد عثمان، قال لي يا فلان في مكان فضي، في المكان فضي ونخشو، أرجو أنك تستلم الشيخ الأزهر. فماذا؟ قال لي مصطفى عبد الرازق وزير الأوقاف، روح قبله في منزله في مشية البكري وأعرض عليه المسألة. فذهبت إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق ولم يكن بيني وبين الرجل أي معرفة، وكتبت مذكرة بأنني حصل كذا وكذا 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 آخر. فلما ذهبت وجلست قريب منه جاء وقت الصلاة، فقام هو والشيخ أحمد حسين أخو طه حسين يصلوا المغرب فقدماني، صليت بهم إماما. ثم لما عاد إلى مكانهما جئت إلى جوري الشيخ قلت له حصل كذا وكذا وكذا، قال لي يكتب مذكرة. قلت له تاني يوم أنا نازل من العتبة رايح الأزهر فإذا به الشيخ محمد عثمان يقول لي: يا فلان، مصطفى عبد الرازي اتصل بالشيخ المراغي وصدر الأمر الشيخ المراغي بأن تذهب واعظا لأسوان.
السلام.
وفعلا ذهبت واعظا لأسوان، وفي أسوان وجدت من التكريم ما وجدت، وبعد الدار لم يكن شيئا. وإن كنت في أخرى أيامي في الرياض اللي في أسوان عمل وحفظ تكريم صغيرة، فوقفت قلت لهم قلتم الكثير وشكرتموني، وأنا أقول نزلنا مكرهين بها، فلما تركناها خرجنا مكرهين.
الله.
وما حب الديار بنا، ولكن أمر العيش فرقة يلينا. فعلا كوني أنا أفارق أصدقاء وأحباء مثلكم ثم أفارقهم، هذا شيء يشق على النفس ويصعب احتماله.
الله.
بأي حال من الأحوال.
هل كنت تزوجت قبل ذهابك لأسوان؟
أنا لم أتزوج إلا وأنا في وعز الفيوم.
في الفيوم.
وفي الفيوم كان لي زميلين. يعني طلب مني بعض الإخوة أن أعرفها بزميلين، خلف السيد علي وأحمد، ولا أحمد عبد البر ومختار الهايك. نعم، لما ذهبت إلى طنطا وجدت خلف وعبد البر سبقاني بعام إلى الفيوم، إلى الفيوم.
نعم.
والحقيقة إن خلف سيد علي يعني بعد ذلك عين مديرا للوعظ وعضوا في مجمع الحسن الإسلامية، وأنا قضيت معهم سنتين، ثم بعد ذلك يعني شاء الله تعالى مرة قال لي خلف: يا فلان، قابل عبد عيسى واطلب منه أن يختار لك بلد من البلاد الإسلامية. فذهبت للشيخ عبد العزيز فقال لي: يا فلان، أنا ليس عندي ولا بين يدي يعني بلد يناسبك. ثم بعد فترة من الزمن عين عبد العزيز شيخا وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، وجاء إلى الشيخ محمد عبد العزيز يستقبل المهنئين من الأزهر به، فقال لهم: أيها الأبناء، أنا أشكر لكم تهنئتكم لي، وأنا بقبل هذه التهنئة، ولكن لن أقبل تهنئة مع وطن إبراهيم. الناس اندهشوا، اندهش الناس، الله إيش معنى مع وطن إبراهيم؟ قال لي: أنا لا أقبل تهنئتك إلا مكتوبة تقول لي فيها ماذا ترى الأزهر الآن، وماذا تود أن يكون عليه الأزهر غدا وبعد غد.
الله.
وكان قد طلب مثل ذلك طلب من خلف. خلف في الواقع يعني حمل ثقيل في إدارة الوعظ. قال لي: يا فلان، يعني معروف كلمتين أدوم الشيخ عبد العزيز. النهاية ماذا أقول؟ أحمد عبد البر بعث بعد ذلك، انتقل أحمد عبد البر، وأنا وخلف بقينا في الفيوم. خلف عينا وفشل للوعظ، وأنا واعظ. أحمد البر راح شبين كوم، راح شبين، ومن شبين الإسكندرية، وبعد ذلك ذهب إلى المغرب. فتن به الملك محمد الخامس، وكان لا يرى إلا ومعه، كان الملك محمد الخامس لا يرى إلا ومعه محمد الغزالي. ذلك غاز الجماعة الذين يعني لا يريدون لدعوة الإسلام انتشارا ولا استقرارا. فالشيخ أحمد البر سرق نفسه ورجع إلى مصر دون أن يعلم محمد الخامس. فلما سأل محمد الخامس أين البر، قالوا: مش موجود. اتصل برئيس الدولة في ذلك الوقت، وأنا لا أريد أن أذكر رئيس الدولة لأني لا أريد أن أتكلم عن السادسة والسادسين إلى آخره. قالوا عبد البر يرجع الآن المغرب، وصاحبنا بعث عن عبد البر وخدوه من اسكندرية إلى المطار دون أن يتعرض، ثم لحق به أهله وأولاده إلى آخره. الحقيقة إن عبد البر وخلف سيد علي ومحمد الطيب النجار والشيخ مختار الهايج ومن لا أذكر من الزملاء والأصدقاء هم بالنسبة لي ثروة.
الله،
ثروة.
طيب
نعم،
أنت رعاك الله في الفيوم تزوجت ولا لما ذهبت بورسعيد؟
أنا تزوجت سنة بقيت معي زوجتي وأنا في سنة تانية في طنطا، ثم ذهبت معي بعد أن رزقت كبرى بناتي فكانت قد حملت حمل الثاني، فالتقينا مع زوج والد زوجتي رحمه الله الحاج ابراهيم رزق على رصيف الزقازيق، واخذ الاولاد راح على القريه وانا وصلت سفري الى بورسعيد. وكان يوم من الايام سجلته في الشعر الذي ستشيخ شمسه ان شاء الله عما قريب
باذن الله.
نعم،
ماذا قلت في هذا الشعر؟
نعم،
تذكر أبياتا منها؟
لا، الحقيقة يعني أنا لا أذكر الآن، لا أذكر الآن. نعم شيخ.
طيب، إذا أنت رعاك الله لما انتهيت من الفيوم بدأت رحلاتك في الخارج، بدأت السفر إلى لبنان.
رحت إلى بورسعيد. وبعد 10 سنين تقريبا. أنا جيت 48. بعد كده طلب مني أن أسافر إلى لبنان مبعوثا للأزهري في لبنان، فقابلت الشيخ عبد الرحمن من محمد الشيخ معنا. نعم، الشيخ الأزهر، وقلت له أنا لا أريد أن أذهب إلى لبنان لأني وضعت بذرا في بورسعيد ولا أريد أن أفارقه إلا بعد أن أبيع ثمارة.
وبعد ذلك؟
بعد ذلك قضيت يعني بقيت في بورسعيد حتى يعني طلب مني سنة 1955 أن أسافر إلى بيروت، فاعتذرت. نعم، كما قلت، وطلب الشيخ العزر، وبعد عام جئته وقلت له أنني أريد أن أسافر إلى لبنان. قال له عجبا، قال لي عجبا، لماذا؟ قلت له والله جرت الظروف ولا بد لي من السفر. ذهبت إلى لبنان.
نعم،
في الكلية الشرعية
عام 56 مدرسا
في هذه الكلية جامعا بين الوعظ في مسجد كبير، مسجد عمر ابن الخطاب، لا أخطب فيه الجمعة أنا وشيخ المسجد شفيع يموت الذي كان وإذن رئيس المحكمة العليا الشرعية السنية في بيروت. نعم، ثم بعد ذلك عدت من لبنان، فقيل لي اذهب إلى بني سويف. ذهبت إلى بني سويف، طلب مني بعد ذلك أن أذهب أنا وبعض زملائي لقضاء فترة من الزمن في محجر الطور مع بعض الذين كانوا يخالفون الحكم في ذلك الوقت إلى آخره. يعني أنا بعيدا عن هذه المسائل أديت واجبي، ثم بعد ذلك طلب مني أن أسافر إلى
اليمن.
إلى اليمن قضيت فترة من الزمن. وقضيت فترة من الزمن في عمان.
من استضافكم في اليمن؟ عند من نزلت في اليمن؟
أنا مش نزلت في اليمن، أنا معروف إن نزلنا في قصر الضيافة. قصر الضيافة في صنعاء. قصر الضيافة في صنعاء، وكان معي الشيخ بسيون رسلان والشيخ عبد الحميد سالم وواعظ رابع وثلاثة من أساتذة كلية الشريعة. وكان السلال لا أدري لماذا كان يضرب به مرة وراء مرة مرة إلى جنوب اليمن ومرة إلى كذا وكذا إلى آخره، وكان الناس يعجبون إلى آخره. وكان العجيب أننا يعني كنا في قصر الضيافة ومنه نتفرق إلى آخره، وعرفنا في جنوب عائلة القربي، ومنها إلى الآن وزير الخارجية أبو بكر عبد الله القربي، وكان صديقي الشيخ الحاج صالح القربي كان يقول لهم دعوا ارفعوا أيديكم معوض في قصة الضيافة، وبيصنع له طعام وشراب ناس ما ألف هو طعامهم، فعلي أنا أن أرسل له كل يوم طعام وشراب. كان ذلك في الواقع وفاء من ذلك الرجل الذي مرض وجاء يعالج هنا في المستشفى الدولية في حلوان. اتصل بي الشيخ المشد رئيس الوعظ وقال لي يا فلان الحاج صالح القربي موجود في المستشفى الفلاني، فذهبت إليه وزرته في ذلك المكان، والرجل استراح لقائله إلى آخر.
شكر الله لك شيخنا، وإحنا تعبناك أنا عارف، لكن إن شاء الله نستكمل في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، نستكمل رحلتنا مع ضيفنا الشيخ العلامة المعمر الشيخ معوض عوض إبراهيم، أكبر رجال الأزهر الموجودين حتى هذه اللحظة. بقي الكثير في رحلة قادمة بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي، وتراني منعدا، صفحات من حياتي، وتراني منعدا.
بالرغم من كبر سن الشيخ إلا أنه كان حريصا كل الحرص على ألا تفوته صلاة الجماعة في مسجد الرحمة في المطرية حيث يلقي دروسه. يحيط به طلابه ومحبوه، يتهادى بين اثنين منهم ليصل إلى محراب درسه وقبلة علمه. ما أروع هذه اللحظات! رغم كبر سنه وصعوبة حركته، إلا أنها بحد ذاتها درس للشباب ومن هم في قوة من أجسادهم، درس تحمله هذه الصورة المعبرة.
استمرت مع الشيخ ليل نهار، أرافقه في جميع صلواته في الفجر وجميع المساجد الموجودة في منطقة المطرية، أذكر منها مسجد السناري، مسجد الرحمة، مسجد محطة المترو الأنفاق، وأحيانا مسجد 43. أشارك مع مولانا الشيخ معوض في جميع تحركاته، حتى إنني سميت عنده بإنني نظره ويده وكل شيء. الحمد لله الذي أكرمني بصحبته في جميع الصلوات. الشيخ معوض تعلمت منه الكثير، المواظبة والقراءة والمواظبة على المواعيد والصدق في القول والعمل. الحمد لله الذي شرفنا به.
ينال الشيخ تقديرا كبيرا من جل علماء الأزهر، فلا يوجد عالم أزهري على وجه الأرض الآن إلا وهو من طلابه. لذا فبمجرد دخوله المحافل الرسمية للأزهر يقف الجميع إجلالا لشيخهم ويقدمونه في التبجيل والإكرام.
للشباب سطر العمر عليها، ذكريات للشباب حكمة فيها، ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي، وتراني منعدا، صفحات
صفحات من حياتي وترانيم عذاب
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.